أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا السابع إن شاء الله تعالى مع تفسير قصار السور. سامحوني، المرة الماضية قلت الخامس مع آخر سورة الإخلاص، وكان السادس لأنه كان يوم الخميس في درس الظهر ودرس العشاء. فهذا درسنا ولقاؤنا السابع إن شاء الله تعالى، والذي نشرع به مع سورتي الفلق والناس، أي مع المعوذتين. ويبقى الكلام ما بين إجمال وتفصيل بإذن الله عز وجل. نقرأ على بركة الله سورة الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. ولما بين سورة الفلق والناس من ربط، يمكن أن نقرأ سورة الناس كذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. مقدمات حول المعوذتين وما ورد فيهما من فضل وما لهما من مناقب، وبيان أسباب النزول ونحو هذا. سورة الفلق هذا اسمها، والسورة الثانية سورة الناس. وسميت سورة الفلق بهذا الاسم لقول الله عز وجل في أولها: قل أعوذ برب الفلق، كما سميت سورة الناس بسورة الناس لقول الله عز وجل: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. وكلا السورتين تسمى بالمعوذتين، وهذا الاسم الأشهر، المعوذتان الفلق والناس، وجمعتا مع سورة الإخلاص فسموا بالمعوذات. وفي الحديث عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات، أي الإخلاص الفلق الناس. وفي رواية: بالمعوذتين في دبر كل صلاة، وبالمعوذتين يعني الفلق والناس. ولم يرد ذكر المعوذتين دبر الصلوات بدون سورة الإخلاص، فإذا جاءت رواية بالمعوذتين فيكون أمرني بسورة الإخلاص والمعوذتين، فيقال اقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين، أو يقال اقرأ المعوذات، أي الإخلاص والفلق والناس. واشتركت هاتان السورتان في اسم مع الإخلاص والكافرون، ذكر أنهما تسميان المقشقشتين، فيكون اسم المقشقشة مشتركا بين عدة سور: الإخلاص والكافرون، والفلق والناس، وبراءة. مكان نزول السورة أي الفلق، وكذا بعدها الناس. مدنية وقيل مكية، والخلاف هنا قد يرجع لتكرار النزول. فمعناه أنه نزلتا بمكة أولا، وعندما سحر النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة نزلتا، أو نزل بهما جبريل ثانية لرقية النبي عليه الصلاة والسلام. فضل المعوذتين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما، يعني المعوذتين، وينفث في كفيه ويمسح بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده وما بلغت يداه من جسده. إن كان هذا في الرقية فنعم، وإن كان عند النوم فالرواية المشهورة أنه كان يقرأ الإخلاص والفلق والناس وينفث في كفيه ويمسح بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده وما بلغت يداه من جسده. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: تبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكب، فوضعت يدي على قدمه فقلت: أقرئني يا رسول الله سورة هود وسورة يوسف. فقال: لن تقرأ شيئا أبلغ عند الله من قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، لن تقرأ شيئا أبلغ عند الله من قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. خرجه النسائي في الافتتاح. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم ير مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وعنه رضي الله عنه، يعني عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أعلمك سورتين من خير سورتين قرأ بهما الناس؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأقرأني قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم أقيمت الصلاة، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ بهما، ثم مر بي فقال: كيف رأيت يا عقيب؟ اقرأ بهما كلما نمت وكلما قمت. وعن ابن عباس الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له، عن ابن عابس، غلبني الاسم، عن ابن عابس الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا ابن عابس، ألا أدلك، أو قال: ألا أخبرك بأفضل ما يتعوذ به المتعوذون؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، هاتين السورتين. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نزول هذه السورة وسورة الناس، يعني قبل سورة نزول سورة الفلق وسورة الناس، يتعوذ من الجان وعين الإنسان، فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سواهما. فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سواهما. موضوعات السورتين: الإرشاد إلى كيفية الاستعاذة، الإرشاد إلى كيفية الاستعاذة من أنواع الشرور وأهلها، شر الحسد، شر السحر، شر الجن، حتى ومن شر الأمراض. جاء في سبب النزول ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما وعائشة رضي الله عنها أن هذه السورة، سورة الفلق مع سورة الناس، نزلتا في سحر اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول هذه السورة وسورة الناس يتعوذ من الجان وعين الإنسان، فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سواهما. قال ابن القيم رحمه الله: فسورة الفلق تتضمن الاستعاذة من شر المصيبات، وسورة الناس تتضمن الاستعاذة من شر العيون التي أصلها كلها الوسوسة. وقال أيضا: والمقصود الكلام على هاتين السورتين وبيان عظيم منفعتهما وشدة الحاجة إليهما، بل الضرورة إليهما، وبيان عظيم منفعتهما وشدة الحاجة بل الضرورة إليهما، وأنه لا يستغني عنهما أحد قط، وأن لهما تأثيرا خاصا في دفع السحر والعين وسائر الشرور، وأن حاجة الناس أو حاجة العبد إلى الاستعاذة بهاتين السورتين أعظم من حاجته إلى النفس والطعام والشراب واللباس. وبعد ذكر مناقب السورتين وبيان سبب النزول نأتي إلى ذكر شيء من التفسير ما بين إجمال وتفصيل. قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق. قل، الأمر فيه للرسول صلى الله عليه وسلم ولكل فرد من أفراد أمته ممن يصلح له الخطاب، فلا يدخل فيه المجنون والصغير ونحوهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعوذتين، فقال: قيل لي، فقلت: فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قل. وجملة أعوذ برب الفلق وما بعدها إلى نهاية السورة في محل نصب مقول القول. قل أعوذ، معنى أعوذ أعتصم وألتجئ وأستجير وأتحصن وأتحرز وألوذ. أعوذ أعتصم وألتجئ وأستجير وأتحصن وأتحرز وألوذ. وهذا هو الركن الأول من أركان الاستعاذة، وهو التعوذ برب الفلق. برب جار ومجرور متعلق بقوله أعوذ، وهذا هو الركن الثاني من أركان الاستعاذة، وهو المستعاذ به، وهو رب الفلق. ب الباء للاستعانة. رب في اللغة مأخوذ من التربية والتنمية للشيء والقيام عليه وإصلاحه، ومنه قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم، أي اللاتي تربونهن في حجوركم. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أي القيوم على كل شيء سبحانه. والرب هو الخالق المالك المدبر، فرب الفلق خالقه ومالكه ومدبره. ويأتي الرب بمعنى المعبود كما في قوله تعالى: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، أي أآلهة متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ويأتي بمعنى الصاحب كما في قوله تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، أي صاحب العزة. والرب بالتعريف لا يطلق إلا على الله، ورب كذا بالإضافة يطلق على الله وعلى غيره، فيقال رب الدار ورب الناقة. وفي القرآن قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة. وربوبية الله عز وجل لخلقه تنقسم إلى قسمين: ربوبية عامة لجميع خلقه بمعنى خالقهم ومالكهم ومدبرهم، كما في قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وقد سبق ذكر شيء من ذلك في تفسير الفاتحة. وربوبية خاصة بأوليائه بتوفيقه لهم للطريق المستقيم في الدنيا وفي الآخرة إلى الجنة، كما في قول المؤمنين: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار آمين. قل أعوذ بربي برب الفلق، والفلق الخلق، الخلق والشق، الفلق الخلق والشق، وكل من شق عن شيء فهو فلق، فالصبح فلق، والحب فلق. قال الله عن الصبح: فالق الإصباح. وقال عن الحب: فالق الحب والنوى، فالق الحب والنوى، كذا قال فالق الإصباح. آيتان متتابعتان في سورة الأنعام: إن الله فالق الحب والنوى، مخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح، وجعل الليل سكنا، الشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. أي الذي خلق وشق الحب والنوى فأخرج منه النبتة، فأخرج من الحبة السنابل الكثيرة المشتملة على مئات الحبات، كما قال عز وجل: كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة. وأخرج من النواة النخلة، بل العدد من النخيل المثمرة، كما قال تعالى: ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وخلق وشق الصبح وضياءه من ظلام الليل الدامس البهيم. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم ما رأى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. وكل من فلق وانشق عن غيره من نبات وحيوان وغير ذلك فهو فلق. قال ابن تيمية رحمه الله: وإذا قيل الفلق يعم ويخص، فبعمومه للخلق أستعيذ من شر ما خلق، وبخصوصه للنور النهاري يعني الصبح استعيذ من شر غاسق إذا وقب. وقال ابن القيم رحمه الله: واعلم أن الخلق كله فلق، وذلك أن فلق أي فعل بمعنى مفعول، كقبض وسلب، وقنص بمعنى مقبوض ومسلوب ومقنوص. والله عز وجل فالق الإصباح، وفالق الحب والنوى، وفالق الأرض عن النبات، والجبال عن العيون، والسحاب عن المطر، والأرحام عن الأجنة، والظلام عن الإصباح. ويسمى الصبح المتصدع عن الظلمة فلقا وفرق وفرقا، فلقا فلقا باللام وفرقا بالراء، يقال هو أبيض من فرق الصبح وفلقه، يفرق ظلام الليل بالإصباح. ومنه فلقه البحر لموسى وسماه فلقا. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. وفي هذه الآيات الركن الثالث من أركان الاستعاذة، وهو المستعاذ منه، حيث ذكرنا الركن الأول الاستعاذة أعوذ، والمستعاذ به برب الفلق، والمستعاذ منه من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. وهو أمور أربعة، الأول منها ذكره الله عز وجل بقوله من شر ما خلق، فهذا هو المستعاذ منه الأول في هذه السورة. وقوله من شر جار ومجرور متعلق بأعوذ، وما موصولة وهي تفيد العموم، لكنه عموم تقييدي وصفي لا عموم إطلاقي، أي أعوذ برب الفلق من شر جميع المخلوقات التي فيها شر، من شر جميع المخلوقات التي فيها شر، سواء من شرور الدنيا أو الآخرة، من شر شياطين الإنس والجن، وشر السباع والهوام، وشر النار، وشر النفس، كما قال صلى الله عليه وسلم: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وغير ذلك. وليس المراد الاستعاذة من شر كل ما خلقه الله، وإن كان مما ليس فيه شر، بل هو خير محض كالجنة والملائكة وكذا الأنبياء، فإنهم خير محض، بل الخير كله حصل على أيديهم. فدخل تحت قوله تعالى من شر ما خلق الاستعاذة من كل شر في أي مخلوق قام به الشر، في أي مخلوق قام به الشر، من حيوان أو غيره، إنسيا كان أو جنيا، أو هامة أو دابة أو ريحا أو صاعقة أو أي نوع كان من أنواع البلاء والشرور. وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأقبل الليل قال: يا أرض ربي وربك الله، ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك، ومن شر ما فيك، ومن شر ما خلق فيك، وشر ما يدب عليك، أعوذ بالله من أسد وأسود،
ومن الحية والعقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد. خرجه أبو داود في الجهاد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، محتاج تحقيق. وقال صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل منه. وهذا في مسلم وفي غيره. وفي الحديث الآخر: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. أخرجه الإمام أحمد. من شر ما خلق، والشر هو الآلام الحسية والمعنوية الجسدية والنفسية، وما يسببها من الكفر والشرك والمعاصي. فما من ألم نفسي أو معنوي، جسدي أو نفسي، إلا سببه الكفر والمعاصي. قال عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قال ابن القيم رحمه الله: الشر يقال على شيئين، على الألم وعلى ما يفضي إليه. فالمعاصي والكفر والشرك وأنواع الظلم شرور، وإن كان لصاحبها فيها نوع لذة لكنها شرور، لأنها أسباب للآلام ومفضية إليها، كإفضاء سائر الأسباب إلى مسبباتها، فترتب الألم عليها كترتب الموت على تناول السموم القاتلة، وعلى الذبح والإحراق في النار والخنق بالحبل، وغير ذلك من الأسباب التي تكون مفضية إلى مسبباتها. ولا بد ما لم يمنع من السببية مانع، أو يعارض السبب ما هو أقوى منه. وهل زالت عن أحد قط نعمة إلا بشؤم معصيته؟ فإن الله إذا أنعم على عبد نعمة حفظها عليه ولا يغيرها حتى يكون هو الساعي في تغييرها عن نفسه. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. سورة الرعد. وفي سورة الأنفال: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ومن تأمل ما قص الله في كتابه من أحوال الأمم الذين أزال الله نعمه عنهم، وجد سبب ذلك جميعه إنما هو مخالفة أمره وعصيان رسله. وكذلك من نظر في أحوال أهل عصره وما أزال الله عنهم من نعمة، وجد ذلك ما أزال الله عنهم من نعمه وجد ذلك كله من سوء عاقبة عواقب الذنوب، كما قيل: إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم. فما حفظت نعمة لله بشيء قط مثل طاعته، ولا حصلت فيها الزيادة بمثل شكره، ولا زالت عن العبد نعمة بمثل معصيته لربه، فإنها نار النعم التي تعمل فيها كما تعمل النار في الحطب اليابس. ومن سافر بفكره في أحوال العالم استغنى عن تعريف غيره له. وأما كون مسبباتها شرورا فلأنها آلام نفسية وبدنية، فيجتمع على صاحبها مع شدة الألم الحسي ألم الروح بالهموم والغموم والأحزان والخسران. ولو تفطن العاقل اللبيب لهذا حق التفطن لأعطاه حقه من الحذر والجد والهرب، ولكن قد ضرب على قلبه حجاب الغفلة ليقضي الله أمرا كان مفعولا، نسأل الله العافية. فلو تيقظ حق التيقظ لتقطعت نفسه في الدنيا حسرات على ما فاته من حظه العاجل والآجل من الله. وإنما يظهر هذا حقيقة الظهور عند مفارقة هذا العالم والإشراف والاطلاع على عالم البقاء، فحينئذ يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، كما يقول: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. ولما كان الشر هو الآلام وأسبابها، كانت استعاذات النبي صلى الله عليه وسلم جميعها مدارها على هذين الأصلين، فكل ما استعاذ منه أو أمر بالاستعاذة منه فهو إما مؤلم وإما سبب يفضي إليه. فكان يتعوذ في آخر الصلاة من أربع وأمر بالاستعاذة منهن، وهي: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. عذاب القبر وعذاب النار هذان أعظم المؤلمات، وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال هذان سبب العذاب المؤلم، فالفتنة سبب العذاب. فعادت الاستعاذة إلى الاستعاذة من الألم والعذاب وأسبابه، وهذا من آكد أدعية الصلاح. وقال ابن القيم أيضا: والشر المستعاذ منه نوعان، أحدهما موجود يطلب رفعه، والثاني معدوم يطلب بقاءه على العدم، أو يطلب بقاؤه على العدم وألا يوجد. كما أن الخير المطلق نوعان، أحدهما موجود فيطلب دوامه وثباته وألا يسلبه وألا يسلبه، والثاني معدوم فيطلب وجوده وحصوله. فهذه أربعة هي أمهات مطالب السائلين من رب العالمين، وعليها مدار طلباتهم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب. هذا هو المستعاذ منه الثاني في هذه السورة، وهو والمستعاذ منه الثالث والرابع كلها داخلة ضمن المستعاذ منه الأول، وهو قوله: من شر ما خلق، فيكون من باب التخصيص بعد التعميم، لعظم ضرر هذه الأشياء الثلاثة وشدة خفائها، ومن شر غاسق إذا وقب. الغاسق هو الليل وظلمته، الغاسق هو الليل وظلمته، يقال غسق الليل وأغسق الليل إذا أظلم. ومنه قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. وقوله إذا وقب أي إذا أقبل ودخل في كل شيء، وأصل الوقوب الدخول، وهو دخول الليل بغروب الشمس. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي فنظر إلى القمر فقال: يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا، فإن هذا هو الغاسق إذا وقب. خرجه الترمذي في التفسير وقال: حديث حسن صحيح. فالقمر غاسق إذا وقب أي إذا غاب، والليل غاسق إذا دخل بظلمته كل شيء. وقيل المراد بغسق الليل برودته. قال ابن القيم: ولا تنافي بين القولين، فإن الليل بارد ومظلم، فمن ذكر برده فقط أو ظلمته فقط اقتصر على أحد وصفيه. والأظهر من القولين القول الأول، أن المراد بالغاسق الليل إذا أقبل ودخل بظلامه، ومنه القمر إذا وقب. قال ابن القيم رحمه الله: والظلمة في الآية أنسب لمكان الاستعاذة، فإن الشر الذي يناسب الظلمة أولى بالاستعاذة من البرد الذي في الليل، ولهذا استعاذ برب الفلق الذي هو الصبح والنور من شر الغاسق الذي هو الظلمة، فناسب الوصف المستعاذ به المعنى المطلوب بالاستعاذة. لهذا استعاذ برب الفلق الذي هو الصبح والنور من شر الغاسق الذي هو الظلمة، فناسب الوصف المستعاذ به المعنى المطلوب بالاستعاذة. وإنما أمر الله بالاستعاذة من شر الغاسق إذا وقب، وهو الليل إذا أقبل بظلمته ودخل في كل شيء، لأن الليل هو محل الظلام، وفيه تتسلط وتنتشر شياطين الإنس والجن والهوام وغيرها من الأرواح الشريرة والخبيثة المؤذية والمفسدة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل فكفوا صبيانكم، فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم، وأغلق بابك واذكر اسم الله، وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله، وأوك سقاءك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله، ولو تعرض عليه شيئا. ولو تعرض عليه شيئا، يعني ولو أن تضع عودا أو ملعقة أو شيئا بدلا من الغطاء الذي فقدته. والحديث في البخاري ومسلم وفي غيرهما. وفي رواية: فإن الله عز وجل يبث في ليله من خلقه ما يشاء، فالشياطين من الإنس والجن والحيوانات تتسلط في الليل لأنه محل الظلام، ما لا تتسلط بالنهار، لأن النهار نور، والشياطين إنما سلطانهم في الظلمات والمواضع المظلمة، وعلى أهل القلوب المظلمة بالكفر والمعاصي الخالية من ذكر الله ونوره. قال ابن تيمية رحمه الله بعدما ذكر القولين في معنى غاسق قال: فالقمر أحق ما يكون بالليل بالاستعاذة، والليل مظلم تنتشر فيه شياطين الإنس والجن ما لا تنتشر بالنهار، ويجري فيه من أنواع الشر ما لا يجري بالنهار من أنواع الكفر والفسوق والعصيان والسحر والسرقة والخيانة والفواحش وغير ذلك، فالشر دائما مقرون بالظلمة، ولهذا إنما جعله الله لسكون الآدميين وراحتهم، لكن شياطين الإنس والجن تفعل فيه من الشر ما لا يمكنها فعله بالنهار، ويتوسلون بالقمر وبدعوته والقمر وعبادته. وأبو معشر البلخي له مصحف القمر يذكر فيه من الكفريات والسحريات ما يناسب الاستعاذة منه. وقال ابن القيم رحمه الله: روي أن سائلا سأل مسيلمة: كيف يأتيك الذي يأتيك؟ فقال: في ظلماء حندس، في ظلماء حندس. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يأتيك؟ فقال: في مثل ضوء النهار. فاستدل بهذا على نبوته، وأن الذي يأتيه ملك من عند الله، وأن الذي يأتي مسيلمة شيطان. ولهذا كان سلطان السحر إنما هو بالليل دون النهار، فالسحر الليلي عندهم هو السحر القوي التأثير. ولهذا كانت القلوب المظلمة هي محل الشياطين وبيوتهم ومأواهم، والشياطين تجول فيها وتتحكم كما يتحكم ساكن البيت فيه. وكلما كان القلب أظلم كان للشيطان أطوع، وهو فيه أثبت وأمكن. ومن هنا تعلم السر في الاستعاذة برب الفلق في هذا الموضع، فإن الفلق هو الصبح الذي هو مبدأ ظهور النور، وهو الذي يطرد جيش الظلام وعسكر المفسدين في الليل، فيأوي كل خبيث وكل مفسد وكل لص وكل قاطع طريق إلى سرب أو كن أو غار، وتأوي الهوام إلى أجحرتها، والشياطين إلى التي انتشرت بالليل إلى أمكنتها ومحالها. فأمر الله عباده أن يستعيذوا برب النور الذي يقهر الظلمة ويزيلها، ويقهر عسكرها وجيشها. ولهذا ذكر سبحانه في كل كتاب أنه يخرج عباده من الظلمات إلى النور، ويدع الكفار في ظلمات الكفر، في مثل قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، وفي مثل قوله تعالى: ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد. هذا هو المستعاذ منه الثالث في هذه السورة المباركة، وهو النفاثات. من شر النفاثات، ومن شر النفاثات. النفاثات جمع نفاثة، وهن السواحر، وهن السواحر التي يرقين وينفثن في العقد، أي اللاتي يعقدن عقدا ينفثن على كل عقدة حتى ينعقد ما يردن من السحر. والنفث هو النفخ مع ريق، وهو دون التفلي، وهو مرتبة بينهما. والعقد عقد الخيوط التي يعقدنها وينفثن فيها. قال صلى الله عليه وسلم: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. أخرجه النسائي. والمراد بالنفاثات الأنفس الخبيثة السواحر، فيشمل جميع الأنفس السواحر الخبيثة من الذكور والإناث، وقيل المراد النساء السواحر، وخص النفاثات أي خص النساء بالذكر لأن السحر فيهن أكثر لضعف عقولهن ودينهن. قال ابن القيم رحمه الله: والجواب المحقق أن النفاثات هنا هن الأرواح، والأنفس النفاثات لا النساء النفاثات، فيكون الجمع للأنفس والأرواح لا للنساء، هن الأرواح والأنفس النفاثات لا النساء النفاثات. رحم الله ابن القيم، لأننا في زماننا نرى السحر في الرجال أكثر من النساء، إذن النفاثات أرواح شريرة وأنفس خبيثة، وليس خاصا بالنساء النفاثات، لأن تأثير السحر إنما هو من جهة الأنفس الخبيثة والأرواح الشريرة، وسلطانه إنما يظهر منها. ولهذا ذكرت النفاثات هنا بلفظ التأنيث دون التذكير، والله أعلم. وقال أيضا: والنفث فعل الساحر، فإذا تكيفت نفسه بالخبث والشر الذي يريده بالمسحور ويستعين عليه بالأرواح الخبيثة نفخ في تلك العقد نفخا معه ريق، فيخرج من نفسه الخبيثة نفس ممازج للشر والأذى مقترن بالريق الممازج لذلك، وقد تساعد هو والروح الشيطانية على أذى المسحور، فيقع فيه السحر بإذن الله الكوني القدري لا الأمري الشرعي، بإذن الله الكوني القدري لا الأمري الشرعي، فالأمري الشرعي نهى عنه وجعله ضربا من ضروب الكفر، ولكن بإذن الله الكوني القدري يقع كل شيء فلا يخرج عن مشيئة الله وإرادته. وقال الزمخشري: وعرف النفاثات لأن كل نفاثة شريرة، ونكر غاسق لأنه ليس كل غاسق فيه الشر، إنما يكون في بعض دون بعض، وكذلك كل حاسد لا يضر، ورب حسد محمود، وهو الحسد في الخيرات والمسمى بالغبطة. ولذلك هكذا كانت الصياغة أو كان الأسلوب: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق، لم يقل الغاسق، من شر غاسق إذا وقب، وبعدها قال: ومن شر النفاثات، كل النفاثات، لأن كل النفاثات الأنفس الشريرة. ثم عاد فقال: ومن شر حاسد إذا حسد، لأنه ليس كل حسد مذموما. يبقى عرف النفاثات لأن كل نفاثة شريرة، ونكر غاسق لأنه ليس كل غاسق فيه الشر، إنما يكون في بعض دون بعض، وكذلك كل حاسد لا يضر، ورب حسد محمود، وهو الحسد في الخيرات. والسحر من صفات اليهود، فهم أسحر الناس، قال الله تعالى في شأنهم: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.
حتى هذه الآية التي في سورة البقرة 102 تقرأ لمعرفة من هو مسحور أو غير مسحور. ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قوله ومن شر حاسد إذا حسد هذا هو المستعاذ منه، الرابع والأخير في هذه السورة المباركة، وهو شر الحاسد إذا حسد. والحاسد هو الذي يكره الخير للغير، الحاسد هو الذي يكره الخير للغير أو يتمنى زوال النعمة عنهم، وربما سعى بمنع ذلك أو زواله عنهم بما يستطيع من الأسباب بفعله بيده أو بقوله بلسانه أو بغير ذلك. وهكذا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى للحسد المذموم مرتبتين، الأولى تمني زوال النعمة عن الغير، والثانية تمني استصحاب عدم النعمة. قال فهو يكره أن يحدث الله لعبده نعمة، بل يحب أن يبقى على حاله من جهله أو فقره أو ضعفه أو شتات قلبه عن الله أو قلة دينه، فهو يتمنى دوام ما هو فيه من نقص وعيب، فهذا حسد على شيء مقدر، والأول حسد على شيء محقق، وكلاهما حاسد، عدو نعمة الله وعدو عباده وممقوت عند الله وعند الناس. وإبليس أول الحاسدين، حسد أبانا آدم عليه السلام على شرفه وفضله وأبى أن يسجد له حسدا وكبرا. وعلى هذا فالحسد يكون من شياطين الجن وشياطين الإنس، وهذا النوع من الحسد من كبائر الذنوب، وهو المراد بقوله ومن شر حاسد إذا حسد. وفي الحديث إياكم والحسد، فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، أو قال كما تأكل النار العشب، أخرجه أبو داود في الأدب. وإنما حرم الحسد وعد من كبائر الذنوب لما فيه من الاعتراض على قضاء الله وقدره في قسمته الأرزاق بين عباده، كما قيل جل من قسم الحظوظ فهذا يتغنى وذاك يبكي الديارة، وأيضا لما فيه من أذية المحسود بلا ذنب منه ولا جرم وغير ذلك. ويدخل في الحاسد العائن الذي يؤذي المحسود بنفسه وعينه، وإن لم يؤذيه بيده ولسانه، كما قال عز وجل عن المشركين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. قال ابن كثير رحمه الله أي ليعينونك بأبصارهم، بمعنى يحسدونك لبغضهم إياك لولا وقاية الله لك وحمايته إياك منهم. وفي هذه الآية دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها حق بأمر الله عز وجل،
كما وردت بذلك الأحاديث المروية من طرق متعددة كثيرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في رقية جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم قوله: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. فقد أعاذ جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم من شر عين كل حاسد. والحديث في مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: العين حق، لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. رواه مسلم أو أخرجه. فالعائن، ومعنى إذا استغسلتم فاغسلوا يعني لو طلب منكم أن تتوضأوا لمن نظرتم إليهم أو أصبتموهم بعين فاغتسلوا لهم أو توضأوا لهم أو اتركوا لهم مثلا سؤرا أو نحو ذلك، لعل الله عز وجل يجعله سببا من أسباب الشفاء. فالعائن حاسد، لكنه حاسد خاص، وهو أضر من الحاسد. ولهذا والله أعلم إنما جاء في السورة ذكر الحاسد دون العائن لأنه أعم، فكل عائن حاسد ولا بد، وليس كل حاسد عائنا. فإذا استعاذ من شر الحاسد دخل فيه العائن. وقوله إذا حسد أي إذا أظهر حسده وحققه وعمل بمقتضاه من بغي الغوائل للمحسود بقوله أو فعله أو اتباعه لنفسه ما عند المحسود من نعمة. وفي الحديث إذا حسدت فلا تبغي رواه ابن أبي الدنيا مرسلا والطبراني بلفظ إذا حسدت فاستغفر الله، لأنه إذا لم يظهر الحسد ولم يظهر أثر ما أضمره فلا ضرر منه يعود على المحسود. لذلك قيدت الآية: ومن شر حاسد إذا حسد. قال ابن القيم رحمه الله: ومعلوم أن الحاسد لا يسمى حاسدا إلا إذا قام به الحسد كالضارب والشاتم والقاتل ونحو ذلك. ولكن قد يكون الرجل في طبعه الحسد وهو غافل عن المحسود لاه عنه، فإذا خطر على ذكره وقلبه انبعثت نار الحسد من قبله إليه وتوجهت إليه سهام الحسد من قلبه، فيتأذى المحسود بمجرد ذلك. فإن لم يستعذ بالله ويتحصن به ويكن له أوراد من الأذكار والدعوات والتوجه إلى الله عز وجل والإقبال عليه بحيث يدفع عنه من شره بمقدار توجهه وإقباله على الله، وإلا ناله شر الحاسد ولا بد. فقوله تعالى إذا حسد بيان لأن شره إنما يتحقق إذا حصل منه الحسد بالفعل. وقال أيضا: ومعلوم أن عينه أي الحاسد لا تؤثر بمجردها، إذ لو نظر إليه نظر لاه ساه عنه كما ينظر إلى الأرض والجبل وغيره لم يؤثر فيه شيئا، وإنما إذا نظر إليه نظر من قد تكيفت نفسه الخبيثة وانسمت واحتدت فصارت نفسا غضبية خبيثة حاسدة أثرت بها تلك النظرة، فأثرت في المحسود تأثيرا بحسب صفة ضعفه وقوة نفس الحاسد أو قوة نفس الحاسد. قال القرطبي رحمه الله: والحسد أول ذنب عصي الله به في السماء وأول ذنب عصي الله به في الأرض، فحسد إبليس آدم، وحسد قابيل هابيل، والحاسد ممقوت مبغوض، مطرود ملعون. ولقد أحسن من قال: قل للحسود إذا تنفس طعنة: يا ظالما وكأنه مظلوم. فضرر الحسد إنما يعود على الحاسد لاغتمامه بسرور غيره. وقد روي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه قال: لم أرى ظالما أشبه بالمظلوم من حاسد، وهو من أكبر الكبائر ومحبط للأعمال. وفي الحديث: إياكم والحسد، فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو العشب. وقال صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء. وقال الرازي: ختم الله مجامع الشرور الإنسانية بالحسد، كما ختم مجامع الخبائث الشيطانية بالوسوسة. وقال الحسين بن الفضل البجلي: إن الله جمع الشرور في هذه الآية وختمها بالحسد ليعلم أنه أخص الطبائع، فهو مع الكبر الذي حمل إبليس على ترك السجود لآدم، والكفر والخروج من ملكوت السماوات والأرض، وطرده وإبعاده وتخليده في النار، كما قال عز وجل عنه أنه قال: أسجد لمن خلقت طينا، وقال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي، وقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وهو الذي حمل أحد ابني آدم على قتل أخيه لما تقبل الله قربانه دونه، كما قال عز وجل: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال: إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. وهو من صفات اليهود، فهو الذي حملهم على رد رسالة الحق، رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل عنهم: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفر من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، كما قال عز وجل: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وهو مما حمل ثمود على تكذيب نبيهم صالح ورد دعوته، كما قال الله عز وجل عنهم أنهم قالوا: ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. وهو مما حمل كفار قريش على تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم ورد دعوته، كما قال الله عز وجل عنهم أنهم قالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. والحسد داء عضال ومرض عام ومنتشر لا يكاد يسلم منه أحد إلا من عصمه الله. وقد قيل: ما خلا جسد من حسد، ما خلا جسد من حسد، لكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. وقيل للحسن البصري رحمه الله: أيحسد المؤمن؟ قال: ما أنساك إخوة يوسف. أيحسد المؤمن؟ قال: ما أنساك إخوة يوسف، يعني أليسوا كانوا مؤمنين وكانوا أبناء نبي وإخوة نبي؟ قال ابن القيم رحمه الله: وتأمل تقييده سبحانه شر الحاسد بقوله إذا حسد، لأن الرجل قد يكون عنده حسد ولكن يخفيه، ولا يترتب عليه أذى بوجه ما، لا بقلبه ولا بلسانه ولا بيده، بل يجد في قلبه شيئا من ذلك، ولا يعامل أخاه إلا بما يحب، فهذا لا يكاد يخلو منه أحد إلا من عصمه الله. لكن الفرق بين القوة التي في قلبه من ذلك وهو لا يطيعها ولا يأتمر بها بل يعصيها طاعة لله وخوفا وحياء منه وإجلالا له أن يكره نعمه على عباده فيرى ذلك مخالفة لله وبغضا لما يحبه الله ومحبة لما يبغضه فهو يجاهد نفسه على دفع ذلك ويلزمها بالدعاء للمحسود وتمني زيادة الخير له بخلاف ما إذا حقق ذلك وحسده ورتب على حسده مقتضاه من الأذى بالقلب واللسان والجوارح فهذا الحسد المذموم هذا كله حسد تمني زوال النعمة. وقال أيضا فهذه السورة من أكبر أدوية الحسد فإنها تتضمن التوكل على الله والالتجاء إليه والاستعاذة به من شر حاسد النعمة فهو مستعيذ بولي النعمة وموليها وكأنه يقول يا من أولاني نعمته وأسداها إلي أنا عائذ بك من شر من يريد أن يستلبها مني ويزيلها عني وهو حسب من توكل عليه وكافي من لجأ إليه. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه كما قال أليس الله بكاف عبده بلى. وقال ابن القيم أيضا فقد اشتملت السورة على الاستعاذة من كل شر في العالم وتضمنت سرورا أربعة يستعاذ منها شرا عاما وهو شر ما خلق وشر الغاسق إذا وقب فهذان نوعان ثم ذكر شر الساحر والحاسد وهما نوعان أيضا لأنهما من شر النفس الشريرة وأحدهما يستعين بالشيطان ويعبده وهو الساحر والنوع الثاني من يعينه الشيطان وإن لم يستعن به وهو الحاسد لأنه نائبه وخليفته لأن كليهما عدو نعم الله ومنغصها على عباده. هذا وبقيت فوائد السورة وأهم أحكامها وتراني الليلة جمعت بين الإجمال والتفصيل في آن واحد ولنا عودة مع سورة الفلق إن شاء الله تعالى ومن بعدها سورة الناس ولعل السورة قد وضحت والمعنى قد بان وتبقى الفوائد والأحكام إن شاء الله رب الأنام مع ذكر أهم أقوال المفسرين في غير ما ذكرت من تفسير حتى تكتمل السورة ونفسر السورة تفسيرا نطمئن إليه ونرى من خلاله المعنى الذي نريد أن نصل إليه وأن نتعوذ بالله من شر ما خلق. عباد الله أطلت عليكم الليلة نحو ربع ساعة زيادة لا بأس لكن أردت أن أقف مع هذه السورة لا أقطعها فأتممت الآية الأخيرة ووقفت عند الفوائد والأحكام وما نريد أن نبينه إن شاء الله تعالى لغدا في مثل هذا الوقت إن شاء الله الثلاثاء لنا لقاء في المساء بعد العشاء بإذن رب الأرض والسماء من العاشرة إلى الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة اسطنبول وبتوقيت التاسع إلى العاشر بتوقيت القاهرة إلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.